الو،
ايوه
ايوه صباح الخير يا تبونا.
هو حمود التلفزيون ازاي حضرتك عاملين؟
ازاي يا تبونا؟ سامعني كويس؟
الحمد لله نشكر ربنا كويسين بخير.
طب الحمد لله يا تبونا. احنا بنستكمل مع قدسك الحلقة 13 من حلقات ذكرياتي مع الكشح، وقدسك هتدينا النهارده شهيد اخر من شهدائنا الابرار.
النهارده بإذن الله هنستكمل حديثنا في الحلقة الـ13 دي عن الشهيد عاطف عز الذكي، وده من الناس اللي استشهدوا في منطقة كرم الغربية. احنا كنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت الناس اللي استشهدوا الجار اللي قام على جاره، وبنتكلم على الناس اللي استشهدوا في منطقة كرم الغربية.
تمام.
اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الشهيد وليد جيرجي محمد، المرة دي هنتكلم عن الشهيد عاطف عز الذكي. الشهيد عاطف عز الذكي برضه دي من القصص المؤلمة جدا جدا اللي فيها عواطف ومشاعر وفيها حاجات بتمس الحياة وتمس النفس داخلها كده، يعني بتبين إن في ناس قلوبهم متحجرة ما يعرفوش حاجة اسمها أمومة. يعني كان عندي في الحديث عن استشهاد عاطف هنشوف الأم وهنشوف الوضع اللي حصل قدامها ازاي. الشهيد عاطف ده من ولاد الكشف، شاب صغير عنده تقريبا 24 سنة، وأبوه توفى كان عنده 10 سنين هو عاطف، ومعاه 3 اخوات تاني والام، اسره مكونه من 5 افراد. هو لما كبر كان بيعود الاسره دي، وفي الصغر كانت الام ايضا بتعود. وكانوا ناس يعني فلاحين بيستاجروا مثلا حته ارض قريبه من بيتهم في منطقه كرم الغربيه. من انا واثق لحضرتك الاستاذ المستمعين كرم الغربية دي آخر منطقة في الكشف من الجهة البحرية، فعلى طول بعد الكرم مباشرة الأرض الزراعية. فكانوا يحاولوا يستأجروا حتة أرض قريبة من بيتهم، لأن هي واحدة ست ومعاها دول كانوا أطفال، تزرع عليها كام جرات أرض كده بحيث إنها تعود الأسرة وتعيش منها. لما كبر عاطف كان بيساعد والدته في الفلاحة وفي زراعة الأرض دي علشان يعيش هو وإخواته وبقية الأسرة. عاطف كبر شوية، وصل سن 24 سنة، اتجوز زي أي شاب، خد بنت اسمها أناس الخليل نجيب.
اسمها ايه يا والسابونة؟
أناس الخليل نجيب. بعد ما اتجوز بشهرين استشهد عاطف، يعني ما كملش وقت طويل،
بعدها بشهرين.
بعد شهرين من زواجه استشهد عاطف، كان عريس للسديدة. طبعا الست ان كان عاطف راجع من الكنيسة زي اي حد من المصلين، هو يوم الحد اللي هو 2 يناير ده، وسمع ان في مشاكل وفي مشادة وفي ضرب نار، وبالظبط في منطقة كامل الغربية، منطقة قلت لك كانت يعني فيها مشجرات عديدة والنظير قربها من أجل التبطيخ وكده يعني. فرجع راح بعد ما رجع من كنيسة شاف والدته، وبعدين راح يعني علشان شكل المشكلة كانت كبيرة شوية، فكانوا يعني عندهم جاموسه وشويه مواشي وحاجات زي كده رابطينهم في خارج البيت في منطقه كده قرب الزراعه. فراح خد امه علشان يجيب الجاموسه بتاعتهم دي يروحوها في البيت في الحوش بتاعهم والمواشي اللي عندهم. وهو ماشي طبعا راح يفك الجاموسه من المربط بتاعها، جم الناس المعتدين دول وبدأوا يضربوا، في عاطف وفي أم اللي هم اسمها سميحة حافظ السايح، بدوا يضربوا في الاثنين. طبعا الست عارفة الأشخاص وعاطف برضه، عارفين الأشخاص اللي تعدوا عليهم تماما، لأنهم دول كانوا مجاورين ليهم في الجيران، والناس دول كان عندهم أرض، وكانت الست دي وولادها يستأجروا منهم بعض قطع من الأرض دي يعيشوا منها، وكانت تخدمهم برضه، كانت ست يعني بسيطة تخدمهم سواء كان في الفلاحة أو في أي حاجة تانية. والناس دول كان معاهم جرار زراعي، كانت برضه الست دي واخدة منهم الأرض، وكان الناس دول يعني بيدفع لهم فلوس، مش واخدة منهم الأرض مجانا، كانت مستأجرة منهم الأرض دي قطعة صغيرة من الأرض، وكانوا يحرقون على الأرض دي بالجرار الزراعي بتاعهم. يعني الست دي كانت تعرفهم معرفة جيدة، وهم يعرفوها معرفة جيدة، معرفش يعني ناس جرار الزراعة عاطف ومنطق، وهم عارفين تاريخهم وعارفين ان الناس بصدى بيسدوا بايديهم اسنانهم علشان يعيشوا، ولا بتوع مشاكل ولا بتوع غلط ولا في اي شيء بينهم وبينهم. لكن شوف في اليوم ده انحلت كل العناصر والرباطات الاداميه اللي بين الناس وبعضيها، وما كانوش شايفين غير ان عاطف وام بين مسيحيين وبين مسلمين، يبقى ده الاخطاء لينا نفسك ليها من الموضوع. يعني معنى طبعا على عاطف بالضرب وعلى والدته ووقعوه في الارض، وانهم الست بتقول انهم ضربوا عليه يعني اترموا عليه في الارض، واشتغلوا فيه ضرب بالعصي وبالشوم. الست اللي شافت الضرب الكبير ده مش عارفه تعمل حاجه، جيت علشان تقول الحقوني، تنادي للناس انهم ينقذوا ابنها من الناس اللي بيضربوا، لان ما كانش في حد ابدا غيرهم، يعني ما حدش يحجز ولا ما حدش يحوش. مش مثلا دي مشكله كانت كبيره، لو في اي مشكله بيبقى في ناس يحوش الناس من معاضيها، لكن دول تكتلوا وما كانش حد يدافع عن سميحه ولا عن ابنها. سميحه جيت علشان حد ينقذ ابنها، سواء من الاهالي او من الشرطه، من هي اتضربت كمان في جيت، سابت ابنها وطلعت عشان تطلب النجدة من الناس، محدش طبعا قعدت تقول يا ناس الحقوا ابني، يا ناس تعالوا خشوا ابني، محدش رد عليها ولا حدش ساعدها. فراحت ناحية الشرطة عشان تقول لهم خشوا ابني بيضربوه، خشوا ابني بيتهجموا عليه، محدش طبعا راح معاها ولا رد عليها. والست شافت الناس دول هم ماسكين شوم وعصي وجريد يعني بتاع النخل اللي هم يضربوا، وايضا كان في ناس ماسكين سكاكين ومطاوي، وحتى هي بتقول تعبير اخذ يغرزوه، يغرزوه هنا يعني يطعنوه، يغرزوه ده باللغه العاميه بتاعتنا الدارجه دي، قعدوا يغرزوا فيه بالمطاوي، يعني يضربوا فيه بالمطاوي يطعنوه
قدامها
في حتت كثيره من جسمه،
عده طعنات قدامها.
هي شافت المصدر ده، شافت المنظر ده، عشان كده هي جريت تنادي على الناس انهم ينقذوا ابنها. يعني مجموعه تضرب بعصي وشوم وجريد، وناس تانيين واقفين. لو قلنا حبيبي التانيين عدد يعني جمهره كبيره، بس هي شافت الاسماء اللي كانوا بيعتدوا بشراهه، وعشان كانت عارفاهم كويس، اللي هي بتقول انهم اولاد عرنوت. الست دي طبعا القصص دي اللي بحكيها لك، اللي وردت على لسان الست دي، انا سمعتها منها وسمعت القصه بالظبط يوم الاثنين الصبح، اللي هو بعد الاحداث لما كنا في منطقه كرم الغربليه، واحنا بنجمع الجثث زي ما انت عارف وزي ما ذكرناها قبل كده. وجاتنا الست دي واحنا قدام بيت المرحوم تدرس لواندي، اللي هنتكلم عنه برضه، والشهيد تامر لواندي ابن ناصر، كان معانا نيابه الانبا سربرمون رئيس دير الانبا الشهيد، وكان معانا نيابه الانبا مرقص رشقه الشهيد.
الو
بعد كده طبعا الست دي طول الليل تدور برضه، يعني الست بتكتب ابنها وهي تدور على ابنها مش لاقيها. فاول ما جينا الصبح في منطقه كارمل الغربيه ومعانا كل الوافد ده وكل الزحمه دي، الست دي جت لنا، كان الكلام ده الفجر يعني الساعه 4 5 الفجر، كان بدري قوي الصبح انا فاكر كويس. وبعدين الست دي جت تصوت، الحقني يا ابونا الحقني يا ابونا، قالت في ايه؟ تعالي. قالت ابني خدوه وقعد يضربوا فيه ولاد عصفور، وقعد يضربوا فيه بالعش والشوم، وضربوني انا كمان، وبعد كده قعد يغزغزوا فيه بالمطاوي، وانا طلعت عشان يعني اشوف حد يحوش عنه، فما ما اديتش حد، رجعت ما اديتش ابني. الكلام ده هي اللي بتقول قدامنا كلنا وقدام كل الكادر، حتى برضه زي ما تعودوا اللي هم المسؤولين، اني اول ما تطلعوا منها مين يا ست اسمه ابنك ايه وسنه كام وشكله ايه، ويفضلوا يكتبوا الكلام ده على ورق اللي هم بتوع الشرطه اللي كانوا ماشيين معانا، وبرضه الاباء الاساتذه كانوا واقفين سامعين طبعا الكلام ده. قعد يقول للناس المسؤولين يعني انكم شوفوا مشكله الست دي، دوروا لها شوفوا لها ابنها راح فين. اختفت الجثه بتاعت عاطف، محدش عارف جثه عاطف فين. وبعدين يعني انا عايز الفت النظر لحاجه هنا، ان عاطف هو الوحيد اللي ما اتدفنش وما صليناش عليه.
ليه يا بون؟
دي حاجه مهمه قوي، ان الوحيد اللي ما لقيناش الجثه بتاعته هو عاطف. ليه؟
ما لقيتوهاش خالص يا بونا؟
بعد ما ضربوه. نعم؟
ما لقيتوهاش خالص؟
ما انا هقول لحضرتك.
اتفضل.
عاطف بعد ما ضربوه هم طبعا الاجرام كان بشع في دمهم، وانا مش عارف حتى ليه باب العداء اللي كان مع عاطف ده بالذات، لاني بعد ما ضرب عاطف هم تعدوا على الجثه بطريقه اصعب شويه، يعني قطعوا الجثه بمعنى اصح،
قطعوها
يعني الجثه ما كانتش متكامله، قطعوها حتت، قطعوها حتت، لدرجه اني رموها يعني الجثه اتقطعت حتت كتيره زي ما عرفنا، واحنا ما لقيناش غير كفه ايد عاطف، ده اللي احنا قدرنا نحصل عليها، لكن بقيه الجثه ما لقيناهاش، لان الجثه قطعوها حتت، يظهر انهم رموها في اماكن كتيره، وجزء كبير من الجثه هو متقطع خالص يعني ومتناثر، حطوه في كومه موس وحرقوا بقيه الجثه دي في كومه البوص، معرفش كان ايه مزاجهم او ايه الفرح اللي او ايه الشعور اللي كان بيبقى جواهم لما حرقوا الجثه دي، قصه الحرق دي متكرره. بعد ما قطعوا عاطف لانهم هم شدوا الجثه بعد ما عاطف قتل مات تماما، شدوا الجثه دي جروها كده لغايه لما راحوا في حته بعيده شويه وقطعوها ورموا حتت كتير من الجثه يمكن في اماكن كتيره، الله اعلم، ما عندناش يعني ما عندناش الاماكن اللي رموها فيها، لكن بقايا الجثه حرقوها في كوم من البوط والقش.
يعني اتقطع واتحرق؟
نعم؟
اتقطع واتحرق؟
يعني هم بعد ما ضربوه بالعش والشوم وانهالوا عليه بالسكاكين والمطاوي اللي كانت في ايديهم، اختفت الجثه، ما كانش حد يعرفها خالص. اتاري هم قطعوا الجثه حتت ورموا عشان طبعا يخفوا كل معالم الجثه، ما فيش جثه العرض. وبعد كده حرقوا الاجزاء اللي باقيه كده اللي تواجدت، يعني كان في كومبوس وقش وحاجات زي كده، راحوا مولعين فيه النور. ولذلك لما يعني تلاقوا بقايا عظم حاجات كده يعني مختلطه بالرماد والتراب وغير معروفه بتاعت مين، ولا ايه فيها ولا شكلها، ولا ما فيش جمجمه ولا ما فيش راس ولا مش ولا حاجه، عشان كده بقول لك الجثه اتقطعت، ما فيش، ده بقايا عظام مختلطه بالرماد والتراب والطين، ويعني ما غير معروف، حتى ما حدش عارف يجسد، حتى الست مثلا فكرة علشان تدخل ابنها او علشان تقول لما وراها قالت اه انا عارفه دي يعني جثه ابني، رغم انها لم تكن جثه باشياء، مفيش جثه اختفت تماما علشان المعامله الشركه الصعبه اللي تعاملوا معاها. طبعا الست لما قالت تبلغ وتقول كمان حاولوا يعرفوها على الجثه اللي كانت موجوده في المشرحه في المستشفى وكده، الست ما لقيتش ما لقيتش جثة ابنها في وسط الجثث دي. لا اتقال ان ابنها زي ما قلت لحضرتك في كومة او الاجزاء المتبقية او العظام اللي تبقت اللي ما تبقاش النار في وسط شوية البوز دي. لاحظ ان في اكتر من حد في موضوع البوز ده، اللي هو الاخ معوض برضه اتحرق في كومة بوز. لاحظ ان عاطف عزت بقية الجثة بتاعته اتحرقت في كومة من برضه بلاش. دي الجثة الوحيدة التي لم تدفن، لأن مفيش جثة، مفيش. كل اللي كان موجود اللي بقايا عظام الله أعلم، حتى إني برضه النيابة غالبا قالت دي واحد كبير في السن مش 24 سنة، مش متأكدين مش عارفين. لم نجد إلا كفة، ما لقيناش إلا كفة إيده. طبعا مات استشهد عاطف، لكن خلف كوارث جامدة أوي. امراته أماثل أصيبت بلوثة عقلية نتيجة واحدة متجوزة ليها شهرين شابة صغيرة عندها أقل من 20 سنة، وتشوف يعني تشوف إن جوزها اختفى، وطبعا عرفت إن هو مات واتقتل، وطبعا مش لاقيين الجثة. البنت حصل لها شيء في يعني لوثة عقلية، كانت بتمشي في الشوارع وتصوت وتصرخ وتنادي وتيجي، كانت الكنائس عندنا هنا كانت تعمل فزع في وسط الناس من كتر تخبط على الصور والأيقونات في الكنائس وتنادي فين عاطف، وساعات تشوفها تضحك وتشوفها تعبانة، يعني مرضت مرض عقلي. تعبت جدا أماس المسكينة الشابة الصغيرة دي نتيجة الصدمة من الواقع بتاعت مقتل جوزها عاطف. برضو تأثر أيضا برضو والدته، برضو والدته تأثرت جامد جدا برضو. الثانية كانت تتكلم كده بغير معرفة تسمع منها كلامه بس، يعني كتر خيرهم الناس الله يكون في عونهم. يعني شدة صعبة جدا الموقف من ناحية عاطف. كمان برضو حماه اللي اسمه عم صليب
ده الأسرة كلها أصيبت كده،
أصيبت كلها بحاجة في الذهن. يعني عم صليب ده كان ماشي في الشوارع يزعق ويقول عاطف وكان يشتم على الناس كلها. وبعدين في إحدى المرات برضو اللي هو حماه، في إحدى المرات مسك طوبة كبيرة وراح ضرب بيها عربية شرطة كانت معدية، كسرت الإزاز بتاع عربية الشرطة، وهو الراجل في غير إدراكه، يعني راجل أصيب زي ما بقول لحضرتك بتعب في ذهنه. وراحوا أخدوه وبعتوه مستشفى الأمراض العقلية، قعد عدة شهور في مستشفى الأمراض العقلية، ورجعت للحالة دي تاني مرة برضه الهوس ده. وبعدين برضه دخل المستشفى وكان بياخد علاجه، يعني موضوع شوف خلف مشاكل ضخمة جدا للزوجة وللأم وايضا لحماه عم الصليب. والناس اخر انبساط واخر فرح، ما عندهمش اي مشاكل ولا ما عندهمش اي متاعب في اللي عملوه. طبعا الست دي كانت تعرف الاشخاص اللي اعتدوا على ابنها كويس قوي، وحفظهم بالاسم وعارفه اشكالهم وتعاملت معاهم وكده. لكن بعد القصه دي الست دي قدام النيابة قالت أنا معرفهمش، أنا معرفهمش. طبعا هي مجاورة ليهم في السكن، فكل اللي احنا عرفناه إن أهلية المتهمين دول هي في الأول اتهمتهم بالاسم وعرفاهم، والنيابة تحفظت عليهم من ضمن المتهمين، وتحريات الشرطة جابت فعلا الأشخاص دول بالاسم وقبضت عليهم وكده، لكن الست دي ما تعرفتش عليهم في النيابة علشان نتيجة التهديدات اللي كان أهلية الناس الجنود دول بيهددوها بالست دي، لو ولادنا اتحبسوا أو جرى لهم حاجة إحنا هنعمل فيكي ونعمل فيكي ونموتك ونخليكوا تلحقي ابنك. تهديدات كانت منطقة كرم الغربلية دي علشان المسلمين قريبين من المسيحيين برغم ان عددهم قليل، لكن كان في تهديدات وصوت عالي لو العيال دي اتحبست هنعمل ونعمل ونعمل تهديدات للناس المسيحيين. وبرغم ان احنا كلمنا كثير المسؤولين على انهم يشوفوا الوضع ده ويمنعوا هذه التهديدات، الناس المجروحة دي، الناس اللي عندها ميت واتنين في بيتها دي، الناس اللي عندها ناس استشهدت دي، ازاي تعيش مهددة بالشكل ده؟ حاولوا انكم حتى تجيبوا الناس دي وحتى يعني تكشوا فيهم شوية، كنا بنقول كده لكن برضو مفيش. فلذلك صارت التهديدات في حتت كتير وبالذات منطقة كرم الغربلية، المنطقة المفتوحة دي على عز البطيخ، لو عيالنا دول اتحبسوا احنا هنكرر الواقعة تاني وهنقتل اكتر تاني. وكان يقولوا للست السميحة دي هنموتك انتي وهنموت بقية العيال وهنعمل ونعمل. عشان كده الست السميحة قدام النيابة قالت انا ما اعرفهمش، ما عرفتش خبر، هي ما تعرفهمش ازاي، وكانت بتستأجر منهم ارض وكان في تعامل مادي بينها وبينهم وهي اللي ذكرت اسمائهم وحفظاهم حفظ جيد. لكن الخوف، الخوف وعدم الاطمئنان، افتكرت ان فعلا ممكن يضربوها تاني او يتعدوا على حد تاني. طبعا انا مش عايز نفوت في كل واقع من وقائع الامن، مرافعات قصدي امن الدولة، الواحد مش قادر يعني ينسى ابدا المرافعات الجميلة المؤثرة اللي كان بيترافع بيها أشرف بيه هلال اللي هو وكيل نيابة أمن الدولة العليا. مش عارف الراجل ده يعني خطير جدا يعني في كل المرافعات، ويمكن في قصة عاطف دي بالذات لأن قال فيها كلام يقال إن كل الموجودين في قاعة المحكمة اكثريتهم، يعني انا سمعت من المتهمين المسيحيين اللي كانوا في قفص الاتهام دول، المسيحيين ال 38 دول، انا سمعت منهم هذا الكلام ان اشرف بيه ده اللي هو بيترفع، وبالذات لما بيتكلم على عاطف اللي صار تراب ورمادي الداس في الارض دي بيقولوا انهم كلهم كانوا بيعيطوا بالصوت العالي وكلهم تمنوا انهم ما يخرجوش من السجن في مقابل ان الناس الظلمة المجرمين دول يتعاقبوا عقوبة رادعة. يعني شوف تخيل المسيحيين اللي كانوا في السجن اللي كانوا في قفص الاتهام ال 38 المتهمين ظلم اللي ما عملوش ولا حاجة دول بالمرافعة الصعبة والكلام الصعب جدا اللي كان بيقوله اشرف بيه هلال قدام النيابة قدام المحكمة وقدام الموجودين كلهم قاعدين يبكوا بالصوت العالي، المسيحيين متهمين المسيحيين، وتمنوا شوف النقطة المهمة دي انهم في مقابل ان يكون في عدل في المحاكمات وكل واحد ياخد حقه اتمنوا انهم ما يخرجوش يتحبسوا بس الناس المجرمين دول يتحاسبوا حساب صحيح وياخدوا حقهم تماما مقابل الاجرام والقتل وسفك الدم اللي عملوه، لان الراجل في مرافعته هز مشاعر كل الناس، هز مشاعر المحكمة. عشان كده انا بستعجب المحكمة ازاي ادت براءة بعد السرد الخطير اللي اتكلموا وكيل نيابة امن الدولة العليا، ومع ذلك المحكمة ادت براءة. تعالوا نشوف اشرف بيه هلال كان بيقول ايه، يعني كان بيقول كلام مهم جدا، انهم لم يرحموا استغاثة ام ضعيفة. يعني بيتكلم على الست سميحة دي لما قعدت تطلب النجدة، طبعا هي الاول نكست معاهم علشان يسيبوه واعتدوا عليها وضربوها، فقعدت تستغيث الناس الحقوني، طبعا انت عارف الستات لما تصوت وتقول الحقوني يا ناس وكده، هون فالست دي قعدت تستغيث بالناس وبالشرطة محدش هم نفسهم لم يكن في داخلهم شيء من الرحمة علشان يسمعوا صوت الست دي وتستغيث وتطلب نجدة ابنها. فبيقول كده اهو عن المجرمين انهم لم يرحموا استغاثة ام ضعيفة وهي تسير الى جوار ابنها، انعدمت من قلوبهم مشاعر الشفقة والرحمة فضربوها الضعيفة وسرقوا دبتيها. شوف كده يعني بيتكلم كلام يوجع. ويقول على عاطف، يقول لك ايه، فقد كان عاطف قربانا افرغوا فيه انتقامهم وشهوة سفك الدماء لديهم، فبعد الضرب والقتل حرقوا الجثة بالنيران. ايه ده يعني، ده كلام يوجع قوي، يتكلم على عدم الشفقة حتى بعد ما قتلوا عاطف وبرضه ما اكتفوش، حرقوا الجثة بالنار. ويتكلم على اساس ان عاطف كان يعني من ضمن الناس اللي بيزرع ارض، راجل فلاح، فبياخد من مضمون عمل عاطف شغله في الفلاحه وفي الارض وكده. ويقول الراجل كلام حلو قوي، فهل كان يتصور هذا الشاب المزارع الذي كان يخرج من بيته مبكرا ليصادق الارض ويستخرج اثقالها ويساعد امه واسرته فيما يقيم لها اوجها، هل كان يتصور ان يصبح التراب الذي طالما رواه بعرقه وغرس فيه بذور صبره وكفاحه في الحياه؟ يعني هل يتصور ان ده يصير تراب في الحته اللي كان بيشتغل فيها؟ رمادا من اشلاء جثته، ان يتحول عاطف الذي يدب على التراب دبيبا الى عاطف الذي تدب الاقدام عليه دبيبا بعد ان تفحمت جثتي واختلطت بالرماد. ولكن هذه الجثة التي أصبحت أرضا يدب عليها الناس ستظل شاهدا يحكي جرما فظيعا ارتكبه هؤلاء القساة غلاظ القلوب الذين انعدمت فيهم مشاعر الرحمة والرأفة بخلق الله. في ايه تاني؟ عايز كلام ايه تاني يوجع أكثر من كده؟ عايز كلام ايه تاني يتعب أكثر من الكلام ده؟ ومع ذلك المحكمة سدت اذنيها، برغم ان قيل ان زي ما قلت لك المتهمين ال 38 المسجون بتوعنا كانوا متاثرين. انا سمعت العباره دي منهم، صدقني اكثريتهم قالوا لي احنا كنا نتمنى ان احنا ناخد سجن، نتسجن مده طويله، في مقابل ان الناس المجرمين دول ياخدوا فعلا العقاب اللي يليق بيهم وبجريمتهم اللي ارتكبوها. شوف تخيل كده واحد يقول لك علشان بس يقام الحق احنا مستعدين نتحبس، برغم انهم ما عملوش حاجه، برغم انهم كانوا في السجن مظلومين لم يرتكبوا ولا جريمه ولا عملوش اي حاجه، و38 من احسن فئات البلد، فيهم دكاتره وفيهم مدرسين وفيهم مهندسين وفيهم تجار واصحاب اعمال، احسن نوعيات في المجتمع، ومع ذلك تمنوا انهم يفضلوا محبوسين في سبيل ان كل واحد ياخد حقه، ان المحكمة تعطي حق الناس اللي اتقتلت، الناس اللي بعد ما قتلوها مثلوا بالجثث حرقوها. يعني عارف ده قتلوه وقطعوه والاول ضربوه بالجريد والشوم والعسل والكلام ده، وبعدين بالسكاكين والمطاوي، وبعدين قطعوا الجثة وبعدين حرقوها وتحولت الى رماد. حتى ان كان يصعب ان يبقى مش عارفة حتى كانت في معينتها تقول ايه عن العظام المتبقي، كتل سوداء، نيابة بتقول كده، كتل سوداء اللون مختلفة الاحجام ومختلطة بالرماد اسفل نخلتين محترفتين. نيابة في تأشيرتها بتقول كده، بتقول يعني شوية عظام ما عارفينهمش بتوع مين، بقايا عظام مختلطة بالرماد. ايه كان مزاج الناس المسلمين في انهم يمثلوا بالاجساد، يمثلوا يعني بعد القتل يقطعوا الجثة وبعد ده يحرقوها؟ ايه اللذة؟ انا نفسي ان حد من الناس يجاوبنا على الاسئلة دي، يقول لنا كانت يعني ايه الشعور اللي كان جواهم عشان كان بيعملوا كده في الجثث دي؟ انت قتلته وموتته، عايز منه ايه تاني؟ ده الست قعدت يعني كانت عارفة المكان اللي كانوا بيضربوا فيه ابنها، ولما مشيت عشان تستغيث رجعت ما لقيت ما لقيتش الجثة، ما لقيتش لولدها حي ولا ميت، لانهم خدوا الجثة وتحركوا بيها علشان يتخلصوا منها بالطريقة اللي هم شايفينها، ان يقطعوا الجثة ويرموها في حتت. يعني انا قيل ان مثلا رموا حتت من الجثة دي مش عارف في ترعت فين ورموا فين وكده، ما هي المية قدامهم والترع قدامهم يرمي كده واللي تبقى حرقوه. عشان كده بقول لحضرتك الجثة الوحيدة اللي ما استلبناهاش اللي ما لقيناش، يمكن المرحوم معوض اللي هو المرحوم صبري لقينا هيكل عظمي محترق لكن متكامل في بعضه ومتفحم تماما، لكن لقينا، لكن دي ما لقيناش جمجمة، شوية عظام مش عارفينهم بتوع مين وهل هم دول ولا لا. عشان كده البقايا دي الحاجات اللي ما كانش فيه جزء واضح غير كفة ايده بس، ما عرفش انها اتقطعت وترمت على جنب فلموها وكده. وبرغم المرافعة والتفسير الواضح والكلام الصعب جدا اللي قالته نيابة امن الدولة العليا واللي ورد في محاضر النيابة العامة ومحاضر الشرطة واللي ورد في محضر تحريات المباحث اللي قتل، الكلام اللي كله جه على بعضه وصحة الكلام وصدق الكلام، ومع ذلك المحكمة أعطت البراءة للجميع. أنا مش عارف كان ضمير القاضي يعني بيحكم إزاي، مش فاهم. لساعات كتيرة بيبقى الورق غير متكامل قدام المحكمة، ولكن تستريح المحكمة لسماع الشهود أو لسماع النيابة مرافعة النيابة، أو ساعات كثيرة تستريح لما جاء في محضر التحريات. أنا مش عارف إيه اللي كان يريح ضمير المحكمة، ومش عارف كان إيه اللي ممكن بناء عليه تعطي المحكمة أحكاما صحيحة قوية أمينة. إذا كانت المحكمة الكلام المكتوب ما أخذتش بيه، وكون إنها ادت براءة يبقى ما اقتنعتش بالمكتوب. إذا كانت المحكمة ما اخذتش بشهادة الام اللي قالت انهم عملوا كذا وكذا وكذا وذكرت اسماء الناس الجناة اللي اعتدوا على ابنها، اذا كانت المحكمة لم تأخذ بمحضر التحريات الذي جاء مطابق لكلام الست سميحة والدة عاطف، واذا كانت المحكمة لم تتأثر تأثرا حقيقيا، يعني يقال ان المحكمة تأثرت والقاضي انفعل بالكلام اللي سمعه من اشرف بيه لا الوكيل نيابة امن الدولة العليا، انفعل وتأثر، لكن يظهر ان تأثر وقتي، يظهر ان تأثر انفعالي كان في وقتها كده من شدة الحدث ومن العبارات الصعبة اللي كان بيقولها وكيل نيابة امن الدولة العليا اشرف بيه. ومع كل هذا الكلام المتضارب وبشاعة الجريمة والألم، ومع ذلك المحكمة ادت براءة. انا عايز اعرف ايه اللي بيؤثر في نفسية المحكمة، ايه اللي حرك مشاعر القاضي، ايه اللي خلي القاضي يعني يحكم حكما يرضي فيها الله. عايزين حد من السادة القضاة يقول لنا ازاي يعني تفسير امين، ازاي ادوا براءة في القضايا الكش بالشكل ده، ازاي ادوا براءة. دي قصة عاطف عزة ذكي اللي استشهد في منطقة كرم الخرابلية المجاورة في عزبة بطيخ، واللي بعد ما قتلوه وطحنوه قطعوا جثته وحرقوها بالنار.
والدته عاملة ايه دلوقتي يا استاذ؟ موجودة ما زالت ولا ما زالت مصابة بلوثة؟ زوجته حماها
الراجل يعني حاليا بياخد علاجات برضو
مازال
يعني في كنيسة بنتابعه ونسأل عليه. كان عندي امبارح بالليل، ومراته برضو غلبانة مسكينة يعني بتتعالج برضو
يعني بعد 9 سنين ما زالت اثار هذه الصدمة على الاسرة كلها.
طبعا موجودة اثار، ازاي ما تتخيلش يعني هو الناس دي عندها مشاعر وعندها ضمير وعندها حنين لمراته، وده حماه ودي امه ودول اخواته. كل الناس دي كلها ما تتخيلش مثلا انها يعني تنسى، ولا اذا كان احنا كاهالي اهالي الكشف كلنا لا يمكن ان احنا ننسى، لا يمكن ننسى هذه الاحداث الاليمه، لا يمكن ننسى الشاب ده الغلبان ده المكافح اللي لسه طالع للدنيا جديد زي ما بيقولوا، اللي ابوه مات وعنده 10 سنين وهو في المر والكفاح والعرق مع والدته علشان يعيش، ولما ربنا اكرمه وقف على رجليه شويه واتجوز ما لحقش يكمل 2 شهر جواز مع مراته. يعني طب قول لي يعني خليك كده مكاني كده، عيش كده الحياه اللي من بدايتها الناس دي في الالم والتعب، تعب الحياه. شوف كده شاب زي كده طلع ما فيش اب في البيت، يقوله امه بتروح تتأجر لها حتة أرض صغيرة عشان تزرعها هي، شوف الست بتخرج للأرض وتاخد معاها الطفل ده علشان يقف جنبها يساعدها يشيل لها حاجة يدور مية يعمل دي علشان ياكلوا ويعيشوا. ولما بدأ الواد يكبر شوية ويعني زي ما بيقولوا اتفتحت العين، شوف النهاية كان شكلها ايه لما كبر واتجوز وبدأ يقف على رجليه وبدأ يريح والدته انها ما تخرجش وتشتغل، هو اللي هيكد وهو اللي هيكافح وهو اللي يجري، خلاص بقى راجل 24 سنة كبر يعني خلاص بقى مسؤول. شوف كده تتقفل الحكاية قفلة صعبة ازاي، يموت الشاب اللي بيعول الأسرة
مش أي موتة
حنين بيها عشان كبر، ومش أي موتة زي ما حضرتك بتقول، موتة بشعة مؤلمة. يا ريت الست دي رجعت لقيت الجثة في مكانها، ده احنا عندنا صعب جدا، وده اعتقد يعني فكرة مش عندنا بس عند كل الناس، ان الواحد ما يدفنش الجثة دي بألم شديد ما يخلص. يعني ساعات كتيرة لما الواحد يلاقي الجثة ويدفنها يستريح زي ما بيقول إكرام الميت دفنه، نستريح لما يعني ما انا فاكر مثلا حادثة العبارة الناس كانت متأذية جدا لعدم دفن الجثث، عايزه الجثه تدفنها. تخيل كده ام زي كده ما لقيتش الجثه وتبحث وتدور وده انا فاكر يوم الاثنين ده اللي قابلتنا وقعدت تحكي لينا، وكانوا الاباء الاسقف موجودين والقيادات، يعني خلت الكل كده انفعل، خلت كل الموجودين كبار وصغار دول تحركت مشاعرهم في حراره.
كانت منهاره يا
ايه
ابونا،
اللي جرى في الدنيا؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ عشان ايه تم معاك يا ست الكلام ده كله؟ الاباء الاساقفه يعني الناس كانوا مصدومين من القصص اللي بيسمعوها. ايه اللي عملتيه عشان يعملوا كده في ابنك؟ ولا حاجه، ده ست غلبانه وكل الناس جيرانها يشهدوا ليها، حتى المسلمين غلبانه، ست فقيره جدا لا ليها صوت ولا ليها مشاكل ولا بتاعت خناجات ولا بتاعت عنف، بالعكس بتنتظر الحسنه. ومع ذلك شوف كده النهاية، شوف كده الست الغلبانة كده عاشت أرملة وهي شابة صغيرة ترملت، وأكبر أولادها عنده 10 سنين، وبعد ما الدنيا بدأت تنور كده وأشرقت الشمس على الأسرة يكبر عاطف علشان يقولهم ويصبرهم ويقول لهم استريحوا أنا اللي هتعب علشانكم، تتقفل الدنيا إزاي؟ شوف قفلة الموضوع إزاي كده، ان العائل الوحيد عاطف للبيت يموت، ويموت ايه؟ يموت بطريقة بشعة، ويموت ايه؟ يموت قدام امه. تخيل الست دي لما تروح تسألها في اي وقت، شوف القصة ليها النهاردة 9 سنين، روح اسألها كده، روح كده اقعد معاها شوف حالتها النفسية وشوف كده صدى الوقع جواها ايه.
ما زالت متذكرة يا وتسابونا؟
لا تنسى ازاي اللي متذكره، ودي حاجه تتنسي؟ تخيل كده الام دي اللي ما عرفتش تنقذ ابنها، ومن كتر الضرب حتى هي لما اتضربت جريت وطارت ومش عارفه تنجده ولا تنقذه، وتروح تستنجد بالناس ما حدش راضي يسمع لها لان الناس خايفه من المسيحيين والمسلمين متفرجين وشركه في الضرب والقتل، ينقذوا مين؟ والشرطه راضيه ولا عسكري واحد راح قال لها فين المشكلة بتاعتك ومع مين؟ لأن الكل راضي عن هذه التصرفات وعن هذه الوقائع، عشان كده مات عاطف. انا صدقني بنتأثر كتير قوي، لكن ساعات الواحد يقول لك يا سلام الست دي بتنام ازاي؟ بتنام ازاي وهي شافت ابنها، يعني اللي بتحبه، ابنها شافته وهو بيموت وبهذه الطريقة. تخيل كده الست دي وتوصف لنا واحنا واقفين كلنا، تقول عمالين يغزغزوا بيه بالمطاوي والسكاكين، يغزغزوا عمالين يقطعوا يطعنوا فيه بالمطاوي والسكاكين.
ده وصفها هي،
ده العبارات اللي خرجت من فم الست دي. انا اللي بحكيه لك ده سماع اذني، مش حد حكاه لي، ده انا كنت موجود يوم الاثنين الفجر واحنا في منطقه كرم الغربليه بنلم الجثث ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، ومعانا جامع، لان احنا كنا متحركين من بعد الامساك، بعد الاخوه القيادات المسلمه لما اتسحروا الصبح واكلوا، ونزلنا بعد كده نشوف الناس اللي مضروب واللي ميت واللي موجود واللي شالوه واللي ما شالوهوش. فجت لنا الست دي في الفجر وهي تصوت وتصرخ وتقول قولوا لي ابني فين؟ ابني. تخيل كده الست دي لو رحت النهارده قعدت جنبها وهي توصف لك مشاعرها ناحيه ابنها اللي ما عرفتش تنقذه، اللي اتقتل قدامها، اللي موتوه، اللي ضربوه بالسكاكين، طعنوه بالسكاكين والمطاوي والشوم والعصي، وما قدرتش مسكينة تعمل له حاجة، ورجعت تدور على الجثة ما لقيتهاش. وبعد كده على زي ما قلت لك ان الواحد بيبقى عنده اهم حاجة ان يدفن، خلاص مات عايز يدفن عشان يبقى ضميريا كده، لقيت بيعرضوا عليها بقايا عظام، يعني محدش يقدر يقول انها هي ولا لا، والست تقول هي دي، عشان عايزه حاجه تشفيها سنه كده. ربنا يرحم وربنا ينيح نفس عاطف مع اخواته الشهداء، وربنا يسندهم كاسره ويعولهم، وربنا ياخد لهم حقهم اذا كانت المحكمه، واذا كان الناس اللي بيحكموا في الارض هنا ما ادوش للناس دي حقها، لكن احنا واثقين ان ربنا يقدر يديهم حقهم في الوقت المناسب، وإن ما كانش ياخدوا حقهم هنا في الأرض أكيد ليهم حقوق في السماء.
أمين. أكيد يا أتسابونا. طب كيف يعني القتلة يا أتسابونا، هل ما زالوا متواجدين عايشين عادي
طبعا
بحكم؟ طبعا
طبعا موجودين، وبنشوف طبعا موجودين، طبعا موجودين، وكأنهم ما عملوش ولا حاجة، يعني لا تتخيل إنهم، يعني الواحد لو عمل اي عمل كده يفضل طول عمره مكسوف وحاطط وشه في الارض كده، لو غلط في واحد، لو شتم واحد كبير، لو مد يده على واحد تلاقيه كده مهزوز وحاطط وشه في الارض، لكن دول ماشيين وكانهم كانوا ابطال، ما عملوش حاجه غلط. ولو عارف اصعب من كده، لو دار اي مناقشه بينهم وبين اي حد يقول لك احنا ما عملناش حاجه، احنا ما عملناش حاجه.
مازالوا بينكم؟
انا لغايه دلوقتي ما قابلناش حد من الاخوه المسلمين المتهمين وتواجه مع حد من المسيحيين وظهر نقاش او اي كلام واعترف قال احنا غلطنا، عملنا العمله دي في غير وعي، او احنا ظلمنا، او احنا ارتكبنا حاجات ما كانش واجب، انما كل واحد منهم يقول احنا ما عملناش، ويقول لك الشكوى لله في اللي عمل كده، الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم دي، عارف
بيقولوا الشكوى
مثلا
لله.
الشكوى لله، ويقول لك العباره اللي هم بيقولوها للاخوه المسيحيين المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده. يعني انا يعني ما فيش افضل من الانسان، زي ما في 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 احدى السير الراهب اللي المتوحد اللي اتقابل مع البابا توفيق وقال له انت ليك سنين طويل في الوحده، ايه اللي انت استفدت في الوحده دي؟ قال له مفيش افضل من ان الانسان يلقي اللوم على نفسه في كل شيء، يعني تقول انا غلطان. لغايه دلوقتي الناس دول لم يعترفوا بخطئهم، ومش كيف ان يقول مثلا انا غلطت او ما غلطتش، ده يقول لك احنا ما اشتركناش وما عملناش في كل جرائم القتل. طب ما اللي قتلوا دول مين؟ مين اللي قتل؟ طب الست سميحه دي اللي تعرفهم بالاسم واللي شافتهم واللي حافظه اسمائهم واللي بتتعامل معاهم واللي كانت بتاخد منهم ارض بتستاجر منهم، واللي كانوا بيحرطوا لها بالجرار الزراعه بتاعهم. يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ما عملناش، ما شفناش، ما رناش، اللي عمل كده ربنا يدين. وايه امال مين اللي عمل كده؟ امال جت لنا ناس من بره البلد ولا ايه؟ ده كلهم اللي اشتركوا في الجرائم دي اهالي البلد المسلمين، وبعض المجاورات ولا سيما حزب التطبيخ اللي كانت يعني بتشترك في اليوم ده بكل احاسيسها ومشاعرها. الناس اللي في عز البطيخ
كلمة جامدة أوي، بكل أحاسيسها ومشاعرها دي يا سابونا، أي مشاعر دي؟
يعني أنا مش عارف، عشان كده بقول لحضرتك يعني والصين كل الصفة في عدالة الله. الإنسان لا يمكن أن يقيم عدلا في المحكمة اللي بتثق فيها الناس، واللي يقول لك نزاهة القضاء، واللي يقول لك القضاء المصري، والكلام ده كله. يعني المفروض ان قضية زي كده القاضي لكي يستريح ضميره يدي فيها اشد العقوبات، وينام مستريح ومبسوط، يدي اعدام، يدي اعدام، لان الضمير واحد اتقتل واتقطع واتحرق، وفي الاخر تدي براءة. هيدي احكام في ايه؟ ايه هي الجريمة اللي ممكن القاضي يعطي فيها حكما؟ امتى القاضي يعطي حكم بالاعدام في جرائم؟ يعني مثلا هل المحكمه او القضاه غير مسموح لهم بانهم يعطوا حكم اعدام لمقتل مسيحي قتل واحد مسلم؟
ما من الواضح يا دكتور هنا ان القاضي محمد عفيفي لما رفض يضم شهاده الاسقفين، رفض ان هو يضم الشهاده بتاعتهم عن التقصير الامني، يمكن دي كانت هناك نيه مبايته والتابونه.
اكيد طبعا. يعني هو اصل القضيه كلها برمتها كان جواه ان مسيحي ومسلم، لم يتعامل مع القضيه في ان ده بني ادم وانسان، اذا كان ده تعدى يحاسب وده ليه حق ياخده. لا، ما كانش بيشتغل في القضيه من هذا المنطلق، كان بيشتغل في القضيه دي ان ده الناس اللي ماتوا دول مسيحيين والمتهمين مسلمين، وما يجوزش ابدا ان مسلم يعدم بسبب ان قتل مسيح ولا يتحبس كمان. عشان كده الراجل بيدي براءه بعد الادله والاثباتات والبراهين والامور المتركبه في بعضها دي، اللي تقول ان دول القتله اللي عملوا كذا وكذا وكذا. يعني ولا واحد من الاخوه المسلمين ال58 وفي غيرهم تاني كتير اشترك في الاجرام وفي احداث القتل اخد ساعه واحده، ولا واحد، ولا واحد. كل الناس اللي اشتركوا خدوا براءه.
ال38 مسيحي دول يا اتسابونا اللي كانوا موجودين ظلما يعني ومن كافه فئات المجتمع، كان ايه جرمهم يعني؟
دي مفيش اي جرم، قضايا كلها ملفقه اللي كانت معموله ليهم، وكلام كله مرسل لا اساس له. والقصة انهم كانوا بيعملوا عملية توازنات، خدوا 58 ياخدوا 38 من المسيحيين. وكان ده انت تضحك على الدولة دي، ان واحد من قيادات الشرطة الكبار قعد في احدى الدواوير في الكشف، دوار واحد مسلم، وقعد ينادي على بعض المسلمين، وراحوا له مجموعة كبيرة، قال لهم انا عايز كل واحد فيكم يكتب لي شكوى يتهم فيها مجموعة من المسيحيين، ويحط على رأس المتهمين السيس رجل دين. عشان كده تقدمت عدة شكاوى. يمكن لو النيابة طلبت كل اللي تقدمت الشكاوى باسمهم كان يبقى فيه 300-400 واحد مسيحي متهمين.
الدرجة دي؟
واحد قيادي من الشرطة في احدى دواوير واحد من الناس المسلمين الكبار في بيته في الدوار بتاعه، وكان بيغريهم ويقول لهم ايه، بدأوا هم هيبنوا المحلات الجديدة اللي في شارع بورسعيد، اللي عايز ياخد محل جديد، اللي عايز ياخد دكان مننا يكتب شكوى يتهم فيها مجموعة من المسيحيين، بس بشرط انكم كل واحد يكتب مجموعة غير الثاني، يعني ما تكرروش الاسماء، وكل مجموعة تحطوا فيها واحد من رجال الدين. الشخص ده صدقني انا في يوم من الايام واجهته الضابط الكبير ده،
وقال لي
واجهته
يا ابوي
وقلت له لا، هو هيقول انا عملت كده، لا ما حصلش، ده الناس اللي قالوا لك كده مش مظبوطين وانا ما حصلش، لكن انا عارف كويس قوي ان حصل كده، وانا تاكدت بطرق كتيره، ونفس اللهجه بتاعته كانت ضعيفه، لهجته ضعيفه في الرد عليا. اللي عايز ياخد دكان محل من المحلات الجديده اللي احنا بنبنيها يكتب لي شكوى ويمضي عليها ويكتب مجموعه من المتهمين ويحط في ذلك كل الشكاوي اللي كانت موجوده، كان فيها كل الكهنه بتوع القسم. هم اي نعم انا خصوني بمواضيع معينه زي
قدسك كنت واخد نصيب الأسد فيها.
اشكر الله، انا ما استاهلش محبه ربنا ولا ما استاهلش اي حاجه من اللي عمله ربنا معايا، ده نعمه كبيره ان الواحد فينا يكون في وسط ولاده واخواته المتهمين، وانا استاهل ده، انا لو كويس كان ربنا حطني معاهم، لكن انا ما استاهلش. هما تفكر ان الواحد فينا لما يبقى مع اولاده في السجن، بالعكس ده كان بولس في السجن، قديس بولس الرسول كان في السجن وكان فرحان وكان بيهلل وكان مسرور وبيرنم وزي الفل، فكان هما اصلي يعني بيتعبهم قوي ان اي واحد يرد عليهم او يسالهم او ما يرضاش بقراراتهم او يكلمهم. فتخيل قيادة كبير لما علشان يضخم القضية وعشان يجيب اللوم الأكثر على المسيحيين، ينبه على المسلمين إنهم يعملوا شكاوي يحطوا فيها أسماء مسيحيين محترمين وبعض من رجال الدين، كان كل رجال الدين محطوطين في الاتهامات كلنا. فأنا برضو سؤالي اللي ما زلت بسأله، أنا مش عارف ليه وزارة الداخلية نصبت نفسها خصم في هذا الموضوع، يعني وزارة الداخلية دخلت في القصة دي خصم ضد المسيحيين ليه؟ هو طبعا احنا شايفين ان في كل القضايا وفي كل المشاكل وزارة الداخلية بتنصب نفسها خصم ضد المسيحيين وتتعاطف مع المسلمين وبتجامل المسلمين وتصلح اخطاء المسلمين وترد ضد المسيحيين، واي حد مسؤول ولا غيره يسال او من حقوق الانسان او وكالات انباء او من خارج او من الداخل، تتلاقي الاجابات من وزاره الداخليه بتدين المسيحيين وتبرئ المسلمين من اي افعاله، مش بس في القدس، خليك في قضايا الاسكندريه شوف الامن بيقول ايه، اسمع في ابو فانا شوف الامن بيقول ايه، روح الاحداث العدسات وكل المشاكل اللي موجوده اللي بيحصل احتكاك بين المسيحيين والمسلمين، تجد الشرطه خصم للمسيحيين وتدافع عن المسلمين وعن الجرم، حتى لما يبقى في قتل تدافع عن المجرمين. يعني تخيل ال 21 اللي ماتوا دول ولا واحد ياخد ساعه، ده نتيجه الدفاع الدايم من الشرطه، وتعمل عمليه توازنات، شوف خدوا 58 واحد، ده كان اكتر من كده العدد اللي كان مقبوض عليه، كانوا مش عارف 106 ولا كام، فضلت تقصقص فيهم وتطلع تطلع تطلع لغايه لما وصلت عدد المسلمين الى 58 وساعدت في انهم ياخدوا براءه.
رغم
خدوا
انه
58
رغم وجود شهادات برضو بعض القيادات الامنيه زي ما قرينا في بعض المذكرات
ما
والوثائق،
لازم
عقيد
لازم
ونقيب ورائد شرطه، يعني شاهدوا
لازم
ضد الفلان.
علشان قضيه تقوم، يعني لابد ان يكون في محضر تحريات، ومحضر التحريات بيكتب بعض الوقائع، بيكتبوا الناس في محضر التحريات اني، وانا قلت لك ان في عينات من الشرطه لا ننسى ابدا شكلهم وتعاملهم، زي العقيد اللي كان معانا اللي كان راكب المدرعه والنقيب، ناس محترمين جدا واصحاب ضمير، وتعاملوا معانا برجوله وبامانه وحاولوا انهم يعملوا حاجه، لكن هيعمل ايه مع واحد عقيد وواحد نقيب في وسط القيادات الكبيره جدا اللي مساعد وزير ولا مدير امن ولا مفتش امن دوله ولا مدير مباحث، يروح فين الراجل ده في او اثنين دول في العدد الهائل اللي كان ضدنا؟ كل الناس اللي كانت موجوده كانت ضد المسيحيين. ربنا هو اللي يفتقدنا، هو اللي بيعطي الحقوق، واحنا بنعيش كلنا ايمان ان ربنا هيدي كل واحد حقه، واللي فاكر انها هتدوم، لا ما بتدومش الدنيا دي، والحياة هنا في الارض غير دايمة. لنا رجاء ان حياتنا هي الحياة الابدية، وحياتنا هي مع الرب يسوع في السماء. حياة الارض دي ان ضالت ان قصرت ان كانت حلوة ان كانت مرة ستنتهي، لكن الحياة التي لا تنتهي ان احنا هنعيش مع الرب يسوع في ملكه وفي السماء معاه. عشان كده الناس اللي شايفين انهم لذتهم وفرحتهم بانهم يقتلوا المسيحيين، بالعكس بينقلونا في اسرع وقت الى حضن ربنا يسوع المسيح اللي ليه كل المجد والاكرام.
امين يا رب تبونا امين. واضح ده من قصه الشهيد عاطف، نسال شفاعته يتشفع لنا عند المسيح. وتحيات منظمه مسيح الشرق الاوسط لوالدته اللي هي والدتنا كلنا وزوجته حماه، وصلواتك يا رب تبونا لينا.
ربنا يخليك، احنا متشكرين شعوركم ومحبتكم وتأثركم وعواطفكم ومشاعركم اللي الخيابة اللي بتعزينا، وربنا هو اللي بيعطي العزاء الكامل، واحنا بنشكر كل الجهد اللي انتم بتعملوه.
دي أقل حاجة
وربنا
لشهدائنا يا أبونا، أقل حاجة
ربنا
لشهدائنا.
يكافئكم على كل حاجة انتم بتعملوها.
أمين يا أبونا، كفاية صلواتكم لينا.
ربنا معاك صلوات القديسين.
نقبل الآية دي يا أبانا، سلام
الله
المسيح معاك.
تتعلم.